يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 57 من مجالس قراءة كتاب زغل الدعوة والدعاء والتعليق عليه، ونحن في الفصل الثاني في المظهر 24 منه، وهو بالنسبة لترتيب الكتاب 58. قال الشيخ حفظه الله: التحذير من الساكت في الحكم على بعض الدعاة أو المتوقف فيهم ليتضح له أخطاؤهم. أخطاؤهم، الهمزة تكتب على واو، أو قطعة، قطعة الهمزة تكتب على واو. لو تكون كل يوم هكذا طيب، يعني حين يرفع ما يعني يصير الصوت أصفى. قبلها أتكلم أشعر كأن الكتمة هنا، هي الكتمة في السماعة، وأنا يعني أتكلم حتى أتعب أحيانا وأقول خلاص يكفي هذا، يكفي ما أخذنا. طيب، قوله ليتضح له أخطاؤهم، الجر هذا حرف الجر ليتضح متعلق بإيش؟ جر ومجرور. الساكت ليتضح، هل المتعلقة بالتحذير يحذرون لتتضح له أخطاؤهم، أو بالمتوقف؟ نعم، بالمتوقف، يعني هو توقف حتى تتضح له أخطاؤه. يقول من مظاهر ضعف العلم أن يحذر من الساكت في الحكم على بعض الدعاء أو من توقف في الحكم عليه من أجل أن تتضح له أخطاؤهم. هو توقف حتى تتضح له أخطاؤهم. ويعني لو عبر بحتى لكان أحسن، أو المتوقف فيهم حتى تتضح له أخطاؤهم، من أجل تكون للغاية، من أجل أن تكون للغاية. قال: أقول إن الدعاة على ثلاثة أقسام. القسم الأول: إمام في الضلالة متفق عليه، أي متفق على ضلالته، فهذا يجب التحذير منه ومن شره قولا واحدا، كل يحذر بحسب الإمكان قلة وكثرة على جهة العموم والخصوص، فإن لم فعلى جهة الخصوص، ويراعى في ذلك المصالح والمفاسد والحكمة. يعني ليس معنى خلاص كل يحذر فتنطلق الألسنة بالتحذير دون مراعاة الضوابط الشرعية. فمثل هذا الكلام الذي تراه يعني ينضبط معك بما سبق وما سيأتي أيضا من التنبيهات والآداب. القسم الثاني: إمام في السنة متفق عليه، فهذا من حذر منه يحذر منه، قد صار إماما متفقا عليه بين أهل السنة، ليس بين طائفة من أهل السنة، صار إماما متفقا عليه بين جميع أهل السنة، فهذا من حذر منه يحذر منه، لأن تحذيره منه مع كونه قد صار إماما علما في السنة يدل على خلل في المنهج. هذا الذي حذر منه ما حذر منه إلا لخلل في منهجه. وعلى مثل هؤلاء تنطبق قاعدة الامتحان الشرعي السني، الامتحان للأشخاص. فما تجده في كتب السلف: فلان محنة، فلان محنة، هي تنطبق على مثل هؤلاء. وسيضرب المؤلف بعض الأمثلة، كما قالوا في أحمد مثلا، وكما قالوا في حماد بن سلمة. ومع كون هؤلاء الأئمة قد صاروا أئمة يمتحن بهم، ومع هذا فقد نبه العلماء على أن من طعن فيهم إنما يكون خارجا عن السنة ويحذر منه إذا طعن فيهم بهوى، وأما إذا ذكر ما قيل فيهم في الجرح والتعديل فليس ذلك بقادح فيه، كما نبه عليه الذهبي رحمه الله تعالى. قال: القسم الثالث: ليس بإمام في السنة ولا إمام في البدعة. وإنما هو لا يعدو أن يكون طالب علم وداعية اختلفت فيه أقوال العلماء، فمنهم من يبدعه ومنهم من يسننه، أو حتى وإن لم يشتهر بأن هناك من يعني يتكلم فيه بكثرة في التبديع وهو شيخ يعني مرتبته أعلى من مرتبة طالب العلم، لكنه لم يصر إماما في السنة. هذا لا يصلح أن يجعل محنة للناس، من أحبه فهو سني ومن أبغضه فهو المبتدع وهكذا. قال اختلفت فيه أقوال العلماء، فمنهم من يبدعه ومنهم من يسننه، فمن بدعه بعلم لا ينكر عليه، من بدعه بعلم، أما إذا بدعه بجهل هذا ينكر عليه، ومن لم يبدعه بعلم لا ينكر عليه. يعني قال أنا نظرت في الأدلة وجدت أن الرجل لا يصل إلى مستوى البدعة، هذه الأدلة التي ذكرتموها الدليل الفلاني كذا والدليل الفلاني كذا بيّن أنها لا توصل الرجل إلى البدعة، هذا إذا لم يبدعه بعلم جازم بعدم التبديع. هذا الثاني الذي لم يبدع جازم بعدم التبديع. الثالث ومن توقف فيه لا ينكر عليه، هذا الذي يتوقف لا يصوب هؤلاء ولا هؤلاء، يقول أنا متوقف لا أدري الصواب هنا أو الصواب هنا. قال ومن توقف فيه لا ينكر عليه، لأنه خلاف في شخص، أي ليس في منهج، ليس في قواعد من قواعد أهل السنة، هذا خلاف في شخص، وهو خلاف سائغ إلا إذا اتفق علماء السنة على ضلاله، يعني كما تقدم. وأنت ترى في هذا خللا كثيرا، فمن الناس من يبدع جماعة من طلبة العلم ومن دعاة إلى الله بل ومن المشايخ لأنهم لم يوافقوا على تبديع فلان أو علان، فهذا لا شك أنه من ضعف العلم بمنهج السلف في التعامل مع هذه القضايا. قال الترمذي رحمه الله وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. فإن قال قائل طيب هذا في التضعيف والتصحيح ليس في قضية التسنين والتبديع، فيقال العلماء يقيسون هذا على هذا، فما سيأتي في كلام الشيخ المقبلين رحمه الله، لأن بعض الشباب أيضا يشبه بهذا، يأتي بهذه الشبهة يقول كيف تستدلون بكلام العلماء في الجرح والتعديل وهي مسائل اجتهادية وتنزلونها على قضايا الاختلاف في التسنين والتبديع وليست مسائل اجتهادية، كأنها مسائل قطعية. وهذا خطأ أساسه من أين نشأ لهؤلاء الشباب؟ أساسه من جهة أنهم رأوا وسمعوا كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله ولغيره أن الحكم بالتبديع والتفسير هذه من الأسماء الشرعية التي لا يجوز أن يقال فيها بالاجتهاد، الحكم بالتفسيق والتبديع والتكفير ونحو ذلك هذه من الأسماء الشرعية يرجع فيها إلى الشرع، لا يجوز أن يحكم فيها بالاجتهاد، فظنوا أن معنى هذا أن هذه المسألة إذا وقعت لا اجتهاد فيها. فإذا حكم أحد المشايخ على شيخ آخر أو طالب علم أنه مبتدع قالوا خلاص هنا هذه المسائل لا اجتهاد فيها، وهم متناقضون، لأن شيخهم هذا مثلا الذي بدع فلانا قد بدعه علماء، فلو قلنا بأن هذه المسائل لا اجتهاد فيها إذن فلنحكم على شيخكم بالبدعة، يقولون هنا لا الشيخ هذا حكم عليه بالهوى. طيب وما الذي أخرج شيخكم عن يعني حدود الهوى؟ هل هو معصوم؟ لا مانع أن يكون بهوى أو بجهل، لا يلزم أن يكون بهوى، قد يكون بجهل. الشاهد فرق بين أن نقول، انتبه معي لهذه القضية، فرق بين أن نقول الأسماء هذه أسماء شرعية، التبديع التكفير التفسيق أسماء شرعية لا يجوز أن نقول فيها هكذا بمجرد الاجتهاد. إيش معنى بمجرد الاجتهاد؟ يعني دون تيقن من أن فلانا هذا ينطبق عليه الحكم الشرعي، أنه فاسق، أنه مبتدع، أنه كافر، لا يجوز هذا. ليش حكمت عليه بأنه كافر؟ قال اجتهد. طيب بإيش من دليل؟ ما في دليل واضح، أو في التبديع أو في التفسير، هذا لا يصلح أن يقول اجتهدت به. لكن أن يظن أن معنى هذا الكلام أن العلماء لا يمكن أن يختلفوا اختلافا سائغا في الحكم على شخص ما بالبدعة أو الحزبية أو الكفر أو نحو ذلك، هذا ليس بصحيح، ليس هذا هو الفهم الصحيح لهذه القاعدة السلفية. ولهذا كما ترى يعني كما ستسمع كلام العلماء في هذا الموضوع أنهم يعتبرون الخلاف في هذه الأشياء قد يكون خلافا في ما هو داخل دائرة الاجتهاد. وقد نبهنا قبل على أنه لا يقال بإطلاق الخلاف في الأشخاص ليس خلافا في الدعوة، لا يقال هذا بإطلاق ولا تنفى هذه القاعدة بإطلاق. وقال المنذري رحمه الله في رسالته في رسالة في الجرح والتعديل: اختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضيه الاجتهاد. اختلاف هؤلاء يعني علماء الجرح والتعديل، هو كاختلاف الفقهاء. فقول هؤلاء الإشارة تعود على علماء الجرح والتعديل. وقال ابن القيم رحمه الله: فقد يعتقد أحد المجتهدين ضعف رجل ويعتقد الآخر ثقته وقوته، وقد يكون الصواب مع المضعف لاطلاعه على سبب خفي على الموثق. وهنا تنطبق قاعدة الجرح المفسر يقدم على التعديل المبهم. وقد يكون الصواب مع الآخر، يعني مع من؟ مع الموثق المعدل، لعلمه بأن ذلك السبب غير قادح في روايته وعدالته. وهذا أيضا تنبيه مهم، فإن بعض الشباب هنا أخطأوا، يقولون لا خلاص الجرح مقدم على التعديل، المثبت مقدم على النافي، فالذي أثبت الحزبية مقدم على الذي نفاها، الذي أثبت البدعة مقدم على الذي نفاها. وهذه القاعدة إنما تنطبق على ما إذا كان الجرح مفسرا والتعديل مبهما. لماذا؟ ما السر في ذلك؟ السر أن المعدل عنده نقص علم، يعني عرف ظاهر الحال فقال أنا عدلت على حسب ما أعرف، جاء ذاك وأتى بأشياء لم يعرفها المعدل فجرح بسببه، لو عرفها المعدل لا جرح بها. فهنا نقول ما دام أنه لم يعرفها فالمثبت مقدم على النافي، ما دام أن هذا المعدل لم يعرفه. أما إذا اطلع المعدل على جرح الجارح وقال لا هذا الجرح ليس بصحيح، فقد علمت سبب الجرح ولكن أرى أنه لا يسقط الرجل، لا يضعفه، لا يصير به مبتدعا، فهنا لا تنطبق قاعدة الجرح يقدم على التعديل، وإنما يقارن هنا، ينظر في أدلة هذا وأدلة هذا، فيرجح بقرائن خارجية، يرجح بقرائن خارجية، وهذا معروف في كتب المصطلح، ولكن كما سمعت بعض الشباب يغفل عن هذا ويجهله. يعني مثلا في القضية التي حصلت، نحن نضرب الأمثلة بأشياء واقعية من أجل أن يتضح الكلام. لما تكلم في الشيخ عبد الرحمن العدني رحمه الله ودافع عنه المشايخ، قال كان الشباب يقولون لا خلاص الجرح مقدم على التعديل لأنه جرح مفسر مقدم على التعديل، والجارح عنده زيادة علم، والجارح مثبت، والمثبت مقدم على النافي. فهذا وضع هذه القاعدة هنا خطأ، لأن المعدل يقول لا أنا قد قرأت كلامكم وسمعته، عرفت الأشياء التي جرحتم بها، وجدت أنها لا توصل إلى درجة البدعة ودرجة الحزبية، منها ما نشا عن هوى، ومنها ما نشا عن جهل، ومنها ما هي أخطاء فعلا، ولكن لا تصل إلى مستوى الحزبية والبدعة ونحو ذلك. ثم هم جاءوا أيضا إلى المشايخ وقالوا فيهم نفس الكلام، طعنوا فيهم، فإذا قيل لهم فالعلماء يزكونهم، العلماء الذين مثلا خارج اليمن أو كذلك علماء اليمن بعضهم يزكي بعضا، قالوا لا الجرح مقدم على التعديل. فوضع هذه القاعدة في هذا الموضع خطأ. قال: وقال العلامة الوادعي رحمه الله في شريط الدرر في أجوبة عبس وشفر: نحن متفقون على جرح أصحاب البدع والحزبيين، يعني أننا متفقون على أصل هذا المنهج. الحزبي مجروح، نعم الحزبي مجروح. هل تدعو إلى الحزبية؟ لا. هل تحذر من الحزبية؟ نعم نحذر من الحزبية. هل ترى الدخول في أي حزب من الأحزاب هذه؟ يقول لا، لا أرى ذلك. إذا متفقون على هذا فالأصل موجود عندنا جميعا، نحن متفقون على جرح أصحاب البدع والحزبيين، متفقون على هذا. بقي في أناس هم عند شخص من المجروحين وعند آخر ليسوا من المجروحين، هذا حدث على عهد السلف، يعني هذا الخلاف. فرب راو يقول فيه أحمد بن حنبل ثقة، ويقول فيه يحيى بن معين كذاب أو العكس، وهكذا البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. إذا ننظر كيف قاس الشيخ مقبل هذه القضايا على مسائل التجريح والتعديل لرجال العصر، ليس فقط في التجريح والتعديل لرواة الحديث. والمهم لا يزال الكلام للشيخ مقبل رحمه الله، والمهم لا يقلد بعضهم بعضا، فإذا اختلفنا في توثيق شخص وتجريحه فليس معنى هذا أننا مختلفون في العقيدة، وليس معنى هذا أننا مختلفون في الاتجاه. واضح؟ قال الشيخ حفظه الله: قلت لله درك، نعم الأصل أن الاختلاف في الأشخاص المختلف فيهم ليس اختلافا في الاتجاه والسنة. وقوله الأصل يدل على أن هناك قضايا تكون على خلاف الأصل كما شرحناه قبل في مجلس سابق. وامتحان الناس إنما يكون هنا، انتبه، بماذا نمتحن الناس؟ نقول ما قولك في كذا، ما قولك في كذا، ما هي الأشياء الشرعية التي نمتحن بها؟ وامتحان الناس إنما يكون بالقرآن الكريم، فمن كان لا يعتبره منهجا، لا يقول به، فلا يعترف بالقرآن، هذا مختلف معنا تماما في المنهج. والسنة النبوية الصحيحة، فمن كان لا يعتبرها مصدرا للتشريع فهذا مخالف لنا تماما. والإجماع الصحيح، إجماع السلف الصالح، وعقيدة أهل السنة والجماعة، مسائل العقيدة المتفق عليها، والمراد بالعقيدة أصول العقيدة، وإلا فهناك بعض المسائل تدخل في كتب العقيدة ويدرسها أهل العلم في العقيدة، ولكن مع ذلك فيها خلاف، مثل مثلا هل لكل نبي حوض، هل لكل نبي حوض في الآخرة، مسألة عقدية مع ذلك خلافية. هل يعني ترتيب ما يحصل يوم القيامة يكون فيه الصراط قبل الميزان أو الميزان قبل الصراط مثلا، هل الكفار يرون الله يوم القيامة في العرصات أو لا يرونه؟ فإذن إذا قال العلماء العقيدة لا يختلف فيها، فمرادهم بذلك أصول العقيدة. قال: وعقيدة أهل السنة والجماعة وفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فمن قال بأنه لا يلزم الرجوع إلى فهم السلف فهذا مخالف لنا في أصل من الأصول، فيمتحن بذلك. وأصول أهل السنة والجماعة التي قرروا أنها أصل، والأئمة الأعلام، أي ويمتحن أيضا بالأئمة الأعلام، وهم المتفق على أنهم من الأئمة كما تقدم، كالإمام أحمد ومالك والإمام ابن باز والألباني ومن كان مثلهم، هذا هو الميزان السلفي. فهؤلاء الطعن فيهم غالبا لا يصدر إلا من مجروح، لكن هل معنى هذا كل من طعن في واحد من هؤلاء لابد أن يكون قد طعن فيهم لمخالفته في العقيدة أو المنهج؟ لا. وقد مر معنا قول أناس لأحمد إن أبا نعيم يطعن فيه، إن أبا قريب يطعن فيه، فقال رجل صالح بلي به، ولم يعتبر العلماء هذا جرحا في عقيدة أو منهج أبي نعيم. كذلك لو وجد شخص يقول في أحمد عفوا ولم في من في أبي قريب، وأنا رجعت عدلتها إلى أحمد خطأ، لم يجعل أحد هذا طعنا في عقيدة أو منهج أبي قريب. كذلك ابن باز مثلا قد يوجد من يطعن فيه ليس لأنه مخالف في العقيدة، مخالف في المنهج، وإنما لكونه مثلا ذهب عندما أكرمه فجعل يطعن فيه، مثلما حكينا قصة عن إنسان جعل يتكلم في ابن باز بسبب هذا، فلا يلزم أنه إذا طعن فيه خلاص نقول هذا مخالف المنهج. وهذا نقول أيضا في مشايخنا، ما هو إذا سمعنا مثلا من يطعن في الشيخ عبد العزيز قلنا هذا حزبي، لا، انظر لماذا طعن. طبعا ليس معنى هذا أننا نفتح الباب للطعن في العلماء، لكن لابد أن تنزل الأمور منازلها. واضح؟ طعن في الشيخ الإمام، ليش طعن في الشيخ الإمام؟ وإلا لو قلنا كل من طعن في الشيخ الإمام حزبي صار مدعي علماء، صح؟ طعن فيه. إذن لابد أن ننزل القواعد السلفية منازلها من أجل ألا نقع فيما وقع فيه غيرنا من الغلو. ونكرر، ليس هذا فتحا للباب لكي يطعن الشخص في علماء أهل السنة بالهوى والجهل. طيب، بالنسبة لقصة الدارقطني هي مع الباقلاني، قصة الدارقطني هي مع الباقلاني كما قلت لكم، والذي تأثر هو أبو ذر الهروي. أبو ذر كان مع الدارقطني، فلما التقيا بالباقلاني جعل يحتضنه ويقبله في عينيه وفي وجهه، فاستغرب الهروي وقال من هذا الذي تصنع به؟ قال هذا إمام المسلمين، هذا كذا، جعل يمدح، فتأثر به وجعل يختلف إليه، يعني يذهب إليه مع والده لطلب العلم عنده، حتى أخذ المذهب الأشعري، ثم كان سبب نشره في كثير من بلاد المغرب، كان هذا سبب نشره في بلاد المغرب. وأبو الوليد الباجي هو الحاكي للقصة، أبو الوليد الباجي هو الحاكي للقصة عن أبي ذر الهرمي. نكتفي بهذا وإلى هنا.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.